إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل منه وكرمه علينا مع كتاب الاعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب أيضا التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لصحيح البخاري، كتاب التوحيد. ما زلنا في وكان عرش على الماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر المدني القرشي الأزدي الحزامي، قال ابن معين ثقة، نعم، قال الدرمي: رأيت يحيى بن معين يكتب عن إبراهيم بن المنذر. وأبو حاتم الرازي قال: ثقة، نعم. والدارقطني قال: السلمي عنه ثقة، نعم. فهو من ثقات الأثبات. قال: حدثني محمد بن فليح، محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أبو عبد الله الخزاعي المدني يحيى بن معين، قال معاوية بن صالح عنه: فليح بن سليمان ليس بثقة ولا ابنه، ليس بذاك القوي. أبو حاتم الرازي أيضا قال: ليس بذاك القوي. الحق أنه ضعيف، يعني أبو حاتم ضعفه، ابن معين علينه جدا تكلم فيه. فمحمد فليح ليس ثقة، ولكن لنتكلم بحق، أنا محمد فليح حسن الحديث، حسن الحديث لكن له أخطاء وأوهام. قال: حدثني أبي هو فليح بن سليمان، وطبعا كما قلنا بأن يحيى ضعفه وضعف أباه، ضعفه وضعف أباه، وأبو حاتم أيضا ضعفه فهو ضعيف كثير كثير الغلط. حدثني هلال، وهلال هنا هلال بن علي بن أسامة، وقال هلال بن أبي أميمونة، قال أبو حاتم الرازي وشيخ يكتب حديث النسائي، قال: ليس به بأس. مسلم بن القاسم قال: ثقة، نعم. قال عن عطاء، هو عطاء بن يسار، عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد من ثقات الأثبات، ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي ثقة، وقال النسائي ثقة، وهو من الثقات، صاحب مواعظ وصاحب عبادة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر، اللهم ارزقنا المنزل العلى يا رب العالمين. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا حديث عظيم فيه مسائل من المسائل المهمة. طبعا ما زلنا مع التبويب، وكان عرشه على الماء، ويكون الشاهد هنا، أنا أريد منكم من الفيس أصالة قبل أن نبدأ من في الشرح، ما في الحديث مما يطابق الترجمة وكان عرشه على الماء، ما من الحديث ما يوافق ويطابق الترجمة. الترجمة قال: وكان عرشه على الماء. قبل أن نبدأ في المسائل أعطوني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا عائشة، أحسن الله عليك، ممتاز. وفوقه عرش الرحمن، ممتاز. وفوق عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة، ممتاز يا جهاد، ممتاز. طيب، إذا هذا الحديث العظيم كما قلنا مطابق الترجمة في آخر الحديث في لفظة التسابق، هنا في الفيس ما أتى بالإجابة.
هل كتب هذا الحديث وما الترجمة؟
ترجمة فوق، وكان عرشه على الماء، باب وكان عرشه على الماء.
ممدوح يقول أي فوق الماء، وتجد وقال تقول فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم هذا صحيح، هذا هو جزاء الله كل خير. هي بتحرك الفيس الآن، هي صراحة تفعل معنا جيد جدا، ونحن أشد فخرا بذلك، جزاك الله خيرا. عندنا مسائل، المسألة الأولى من آمن بالله ورسوله، أو من آمن بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. في هذه الجزئية فقط فيها مسائل ثلاثة. المسألة الأولى في قوله من آمن بالله ورسوله، الحق أن نقول أن الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان الأصل، أصل الإيمان التصديق بقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان في اللغة يأتي بمعاني ثلاثة، لأن الإيمان ينفرد في اللغة، يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ويتعدى بالباء. يتعدى بنفسه بمعنى الأمن، أولئك الأمن الأمن هم مهتدون. الأمن كما قال الله جل في علاه: إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف، لما تعدى بنفسه كان معنى الأمان. والحق أن الإيمان يستجلب الأمان، الإيمان يستجلب الأمان. كل من آمن أمنه الله جل في علاه، كل من آمن أمنه الله جل في علاه، من كان الله معه فمن عليه. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف، الإيمان جر الأمان، وكلما على سهم الإيمان كلما على سهم الأمان، الأمان والهداية. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن يتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، يتعدى بالباء يكون معنى التصديق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صدق بذلك. يتعدى بالباء بمعنى التصديق، ويتعدى باللام آمن له، ويكون بمعنى الانقياد والاستسلام، فآمن له لوط. قال فرعون للسحر عندما سجدوا: آمنتم له، انقضتم له واستسلمتم، آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله، فهنا نقول أن من آمن بالله ورسوله، هذه أول المسائل، من آمن بالله ورسوله، نقول هنا المعنى من آمن بالله وآمن بالله، لا سيما أن التصديق لابد أن يكون مقرونا بالانقياد والإذعان. التصديق أن يكون مقرونا بالانقياد وبالإذعان. فتقول من آمن بالله ورسوله، يعني آمن بالله وآمن لله. ولابد أن تعلم أن العلاقة بينهم علاقة تلازم، أن من آمن بالله صدقا وحقا لابد أن تجد عنده آمن بالله. والمعنى أن التصديق يجر إلى الاستسلام والانقياد، ما دام قد صدق لابد أن يستسلم. قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن لا تطمئن قلبي، قال: خذ أربعة من الطير فصلهن إليك، إلى آخر. قال الله عن إبراهيم هنا: قال إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فالإيمان بالله لازمه الإيمان، الاستلزام يستلزم الإيمان لله جل في علاه. فإن كنت آمنت بالله صدقا، ترجمة ذلك أن تؤمن له حقا. المعنى من آمن بالله صدقا آمن الله حقا، من آمن بالله صدقا قولا وأمرا ونهيا وخبرا فإنه يؤمن له، يعني ينقاد. فأنت ترى أنه لما صدق صلى، صام، تصدق، جاهد، حج بيت الله الحرام. لما آمن بالله حق صدقا نزل القدر، آمن له حقا، استسلم لله جل وعلا ورضي بالقدر، إلا أن يكون قدرا لابد من دفعه فيدفع القدر. رأيت؟ فيكون هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله، يعني آمن بالله ورسوله جره إلى أن آمن لله ورسوله، وهذا تلازم لا ينفك عنه بحال من الأحوال. فإذا إن وجد الإيمان بالله صدقا لابد أن تجد الإيمان لله حقا. فلذلك هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من آمن بالله ورسوله، يعني آمن بالله ورسوله صدقا، صدق قد آمن له حقا. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن المعنى هنا أن من حقا آمن بالله صدقا لابد أن تجد منقادا مستسلما. لذلك الله تعالى فصل هذه المسألة لتعلم أنني ما أتيت بهذا من عندي. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر منهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي عندك الإيمان به والإيمان له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، تحركوا وأذعنوا وانقادوا واتبعوا. فيكون معنى هنا من آمن بالله ورسوله يعني آمن بالله ورسوله وآمن لله ورسوله فانقاد لله. وطبعا هنا السياق يثبت ما نقول، لأن في السياق ماذا قال؟ قال من آمن بالله ورسوله وأقام، هو أقام هذه آمن إيش؟ آمن بالله ورسوله، آمن لله ورسوله. يبقى الأولى من آمن بالله ورسوله، هذه نظري. الترجمة الفعلية أقام الصلاة، صام رمضان، حج البيت، صدق، جاهد، يبقى آمن لله ورسوله. بالمعنى هنا من آمن بالله ورسوله استلزم ذلك أن يؤمن لله ورسوله، صدق بالقلب وصدقت الجوارح بعد ذلك القلب. قال من آمن بالله ورسوله، من آمن بالله ورسوله لابد أن تعلم أيضا أن الإيمان، وهذه أيضا يبين لك عته العته المغوري الذي تكلم به بعض من تصدر للناس يعلمهم فقها أو يعلمهم ليس فقها جمعا بهذا، وهو يقول من وحد الله وآمن بأي رسول بأي نبي دخل الجنة. عتها مغولي. لا يا رجل، عيب عليك أن تقول عتها مغولي، استغفر الله، دع المغول في مكانهم، هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل، كفر مستقل. لما؟ لأنه التكذيب بالرسول تكذيب بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، المرسلين معنى الذي أرسل لهم رسول واحد. لما المرسلين؟ لأنه التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. طب أين هنا من الحديث قال من آمن بالله ورسوله الإضافة إلى الله جل في علاه؟ قد تعم كل الرسل، وهو لابد آمن الرسول من أنزل إليهم ربي والمؤمنون كل آمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله يعني جميع الرسل. ماذا قال عن اليهود؟ قال ويفرقون بين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا. إيش قالوا؟ قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا، هذا فعل اليهود. فالذي يأتي علينا ويطلع ويقول بأن من آمن وحد الله وآمن بأي نبي يدخل الجنة هذا كفر، كفر مستقل. جعل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. طب ما وجهته هنا؟ قال من آمن بالله ورسوله. ولذلك النبي ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ده ما قال يؤمن به، قال يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال من آمن بالله ورسوله ثم بين ذلك من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. وأقام الصلاة وصام رمضان هذا فيه تقدير أنه أتى بأركان الإسلام كلية، لأنه ليس فيه مدعاة إلى ترك باقي الأركان، لكن أتى هنا بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والحق أن نقول أنه لا ينجو إلا أن يأتي بأركان الإسلام، لأن هذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل سائر الرأس له دوي صوت يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، فيقول قال الله أرسلك إلى أن بلغ أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الصلاة، يقول هل علي غيرها؟ لا إلا أن تصدق. الزكاة هل علي غيرها؟ لا إلا أن تصدق إلى أن قال الحج حج بيت الله الحرام. إذن أركان الإسلام من أتى بها دخل الجنة. قال من آمن بالله ورسوله، شوف إيش فعل، أقام، يبقى آمن له، أقام صلاة وصام رمضان كان حقا. هذه المسألة الثانية، يبقى إذن أركان الإسلام لابد أن يأتي بها حتى ينجو في هذا الباب، وإن لم يزد، لأن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة زكاة صوم، قال والله لا أزيد، والله ولا أزيد، والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. نعم. قال من آمن بالله ورسوله وأقام صلاة وصام رمضان كان حقا الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. في قولي كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله ليس واجبا. طبعا المعتزلة يتمسكون بهذا الباب ويقولون بالحقية على الله جل وعلا، يقولون يجب على الله إثابة المطيع ويجب على الله عقاب العاصي، وهذا أيضا لمبدأهم الخرم ولأصلهم المعوج الذين يقولون فيه بأن الله جل وعلا لا يتحكم ولا يخلق أفعال العباد، يعني الطايع طايع من نفسه والعاصي نفس الأمر، والحق أن الله خلق أفعال العباد، هو الذي وفق هو الذي خزل، كما قال الله جل وعلا وأضله الله على علم، وقال الله جل وعلا مزاغ وأزاغ الله قلوبهم، وقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال الله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. فنحن لا نقول بقول المعتزلة، نقول نعم حق أحقه الله على نفسه، هو حق أحقه الله على نفسه، حق أحقه الله على نفسه إيش؟ تفضلا وتكرما سبحانه جل في علاه. نعم، تلطفا وتكرما وتفضلا، كما قال الله جل في علاه كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأيضا قول الله جل في علاه قال كتب ربكم، كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وأيضا في حديث معاذ عندما كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا معاذ ثلاثا، حتى سأله أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت له ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذلك أنا أقول حق الله على العباد، حق العباد على الله حق أحقه الله على نفسه، فرضه على نفسه سبحانه وجل فعلا تفضلا منه وكرما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك عليك أن تبقى حامدا شاكرا لربك جل فعلا أنه قال حقا على الله أن يدخله الجنة، حق أحقه الله على نفسه، وإلا فلو رأيت جزاك الله خيرا أخي الكريم، فلو رأيت أنك قمت الليلة وصمت النهار وتصدقت بما عندك من المال فإنك لن تبلغ شكر نعمة واحدة أنعم الله بها عليك كنعمة العين. والحديث وأن كان في ضعف يستأنس به، الرجل الذي كان صائما قائما حشر الله جل وعلا فقال له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعمل، إني صمت النهار وقمت الليلة وفعلت. فقال له الله جل وعلا من أجرى لك الأنهار والبحار؟ قال أنت. من أين عليك الثمار؟ قال أنت. من قواك على الصيام والقيام؟ قال أنت. يقر. فقال أخذ نعمة من هذه النعيم أمام عمله، أخذ نعمة العين، كفة العين قد رجحت، قال أخذوه للنار، فوقف على فواية النار، قال ما تنتظر؟ قال أنتظر رحمتك، قال أدخل الجنة برحمتك، قال برحمتك. وهذا الحق، فهذا حق أحقه الله على نفسي. لذلك أنت لن تدخل ولن أحد ولا يدخل أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة إلا برحمة الله، لكن هناك وسيلة لتصل إلى الرحمة أيضا. يعني لابد أن تكون مؤهلا للرحمة، لابد أن تكون مؤهلا للرحمة. طيب تكون مؤهلا للرحمة، كيف تكون مؤهلا للرحمة؟ أن تكون كما قال علماؤنا، أن تكون ممن يعمل العمل الصالح الذي يؤهل إلى الرحمة. وهذا معنى قول الله تعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: كان حقا الله أن يدخله الجنة. كان حقا الله أن يدخله الجنة، هنا شوف المسألة لابد لها من تقدير حتى يقتضي المقام الفهم في ضبط والجمع بين الروايات. يعني من آمن بالله ورسوله، يعني وحد الله، أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وأتى بالأركان، نقول غلبت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته على سيئاته. الحق أنا أقول يعني ممكن تنظر نظرة تقول أن من وفق إلى أن أتى بالأركان وواظب عليها هذا استغلب حسناته على سيئاته، لأن النبي قال الرجل العربي، قال لما قال له ولا أزيد ولا أنقص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يدخل ينظر إلى رجل أهل الجنة فلينظر إلى أهل. فدي معناها أنه لما قام الأركان على وجهها واستمر عليها وواظب فكانت مكفرات للمعاصي، وهو حتى لو وقع في المعاصي فالله يكفرها فيبقى له هذا العمل يدخل به الجنة. والظاهر والله أعلم أن من استقام على الأركان ولم ينخرم عنده ركن من هذه الأركان وكان من أهل هذه الأركان أنه ممن يكون حسناته غلبت على سيئاته فيدخل الجنة. يبقى إذن أن يدخله الجنة من أول وهلة، من أول وهلة، نعم من أول وهلة. ظاهر الحديث هكذا، أن يدخل الجنة من أول وهلة، فيدخل الجنة من أول وهلة، لأن من واظب على أركان الإسلام وأتى بها فإنه ولنعم الإسلام هو يفعل ذلك، وإن كان لأنه لابد من اقتران المعاصي معه، وإن كان وأتت المعاصي فإن الصلاة مكفرات، كما قلنا الماء أو الأنهار أطهار، والأغذار وأسيات أغذار، والأنهار تطهر هذه الأغذار. فقال أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ورد فيها. طبعا هنا هاجر في سبيل الله كانت الهجرة واجبة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فلما فتح الله مكة قال لا هجرة بعد الفتح، لكن كما قال هنا ما زالت الهجرة لا تنقطع عليهم الدين، أن يهاجر من البلد التي لا يحكم فيها بالإسلام إلى بلد يحكم فيها بالإسلام، أن يهاجر من البلد التي يعلوها الكفر إلى البلد التي يعلوها الإسلام، هذه كلها هجرة واجبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ورد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ نبشر الناس أن من أتى بالأركان فهو من أهل الجنان، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن الجنة في الجنة 100 درجة. أولا فيها مسألتان، المسألة الأولى استحباب بشارة المؤمنين، استحباب نشر الخير بين المسلمين وبشارتهم، استحباب إدخال السرور على أهل الإسلام، وهذا أمثال وأطراب وأقران كثيرة جدا. أنت تعلم أن النبي لما مر الرجل قال الرجل له: يا رسول الله، هذا الرجل إني أحبه في الله. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: أخبره. يعمق أواصر المحبة ويرضى بها الرب جل وعلا، هذا إدخال السرور على المسلم. لما تنقل له حتى الثناء الحسن عليه، هذا يعتبر من باب الإدخال السرور على المسلم، ومن أفضل الطاعات أن تدخل السرور على المسلم أو تقضي حاجته أو تسد له دينه أو تطعمه خبزا، هذا من أفضل الطاعات كما قال النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. فهنا إدخال السرور على المسلم أن تبين له ما له من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل إن فيك خصلتين يحبهم الله، قال: جبلني عليهما، أم يعني اكتسبتهما؟ قال: جبلك عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، الحلم والأناة. ولما سمع أبا موسى الأشعري أدخل على السرور، قال: هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو كنت تسمع؟ ولو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. فسبحان الله، واستغنى عليه إدخال سرور عليه. ولما سأل أبين رضي الله عنه وأرضاه: ما أعظم آية يعني في يدك، ما عندك، ما أعظم آية معك يا أبا المنذر؟ قال له أو يا أبي، قال له: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه على صدره ضربة فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. أحبك الله، احتنى فيه عبد الله، أحسن الله إليك وأشرف، ويسر الله عليك أمرك. فقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، فانظر إلى الفضل الكبير العميم الذي جاء من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بإدخال السرور على الآخرين. انظر أبي بكر لما مر مع عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يصلي بالليل يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته القراءة، جاء وقف يسمع، هذه الأذن تسمع كلام الله، العبد الموفق المسدد ما يجد قلبه وينشرح إلا بذلك، فوقف فوجد ابن مسعود قام فدعا فقال سلتجب سلتجب سلتجب. أبو بكر يذهب يبشره، عمر الخطاب في الفجر يذهب إلى 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 ابن مسعود قال أما رأيتك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمس، كيف كنت أو البارحة كنت تدعو؟ قال سبقك بها أبو بكر، وبين أبو بكر أنه كان يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك بما سأل به ابن مسعود، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم أمين رب العالمين، اللهم أمين رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. قال هاجر في سبيل الله وجلس في أرضه، قالوا يا رسول الله فلا ننبئ الناس يعني البشارة، قال إن في الجنة 100 درجة، لا بشرهم أكثر عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله. طبعا جهاد سبيل الله جهادان، جهاد السنان وجهاد اللسان، وكما قال علماؤنا العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. نعم، ولذلك الأعظم الأعظم عند الله جل وعلا جهاد اللسان، ثغور ثغور الإسلام تسد بهذا. ولذلك أن ترى المغول عندما كانوا يهجمون على الإسلام ماذا كانوا يفعلون لما ذهبوا إلى بغداد ودمروها بسبب الرافض الخبيث عليهم لعنة الله جل وعلا تنزل تطرى سحائب اللعائن لا تبقي منهم ولا تضر، أسوأ البشر الذين هم أعظم الناس ضررا على الإسلام وأهل الإسلام. ابن العرقمي الوزير الخائب الرافضي هو الذي فعل ذلك، أدخل هناك، فشوف ابن العرقمي ماذا فعل، فسبحان ربي العظيم، دخلوا نعم دخلوا، لما دخلوا ماذا فعلوا؟ قتل العلماء، حرق الكتب، يعني الكتب في بغداد كانت خلاص غطت البحار نهر دجلة والفرات وإلى الله المشتكى. فهنا الجهاد قال المجاهدين جهاد اللسان جهاد السنان، في حديث حسنه ابن عبد البر وغيره، مداد العلماء عند الله خير من دماء الشهداء، مداد العلماء عند الله خير من دماء الشهداء. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. طبعا في قول الله تعالى أعدها الله للمجاهدين في سبيله، طبعا في سبيله هنا دلالة واضحة جدا أنها إخلاص الوجه لله الكريم، ولا يمكن أن يرتضي الله جل وعلا على العبد أو يرفعه منزلة إلا بالإخلاص، إذا هو الشرط الأصيل الأساس الركين لقبول الأعمال ولنجاة يوم الدين. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أن النبي أمره أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا أصيل في هذا. قال كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، كل ما بين درجتين، وهذه فيها ورد فيها أحاديث كثيرة جدا. نعم، كما ورد في الترمذي أنها 100 عام، وفي الطبراني ورد فيها 500 عام، وما أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام. نعم، وذكر أيضا أن هذا أيضا التوقيت الزماني في أو المكاني، التوقيت الزماني في الماء من الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. فقال فسألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، في قوله نعم فاسألوه الفردوس الأعلى فيها المطالب العلى وفيها الهمة الراقية، وأن الإنسان بهمته، يعني الإنسان قيمته بهمته، وأنت عندما تطلب تطلب ممن يملك السماوات والأرض، بل تطلب ممن بيده خزائن السماوات والأرض مكون الكون. فعليك أن تكون ذكيا لبيبا فطنا، وأن تسأل الله فوق ما ترتجي وتؤمن، سيعطيك فوق ذلك أضعافا. قال آتيناهم أهله ومثلهم معه. فالله تعالى يعطي عطاء الكريم، وقد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه جل في علاه. إذن المسألة هنا عند الله جل في علاه، وأنك تسأل من تسأل الله جل في علاه، تسأل الكريم الجواد، تسأل الذي يملك، تسأل الذي خزائن السماء والأرض بيده. سؤالك للذي بيده كل شيء. لذلك قال فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس الأعلى. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف علو الهمة، وأن المطلب لابد أن يكون رفيعا. وكما قلت همة الرجل تعلو. شوف أنت أبرهة لما دخل عليه عبد المطلب هابه وجعل له مكانة. فلما جلس وتكلم وقال أريد الإبل، قال تعرف لما دخلت هبتك، يعني لك مكانة وهيبة، فأنا جئت أهدم مقدساتكم وأنت تسألني عن الإبل؟ قال نعم أنا رب الإبل فأبحث عنه، وأما المقدسات الكعبة فلها رب يحميها. وقد كان اللي أقصده إن فيها يعني المطلب يجعل إنسان يعلم. لما طلب الإبل نزل عند أبراهيم، لكن كانت له وجهة أقوى أعقل من أبراهيم، يعلم أن الله سيردهم عن مقدسات. الغرض المقصود أن المطلب عندما تعلو بهمتك وتطلب من الله جل في علاه أنت ترتفع عند ربك، وهذه مسألة توفيق وتسديد. هناك من يجتهد ويبكي من أجل شيك في 15,000، هذا الذي يفعله، هذا أقصى ما عنده. وهناك من يبكي للنجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهناك من غاص في الذنوب والسيئات كمثلي، نسأل الله أن يغفر لنا. هناك من غاص في الذنوب والسيئات لكنه إن رفع اليد يقول لا أنزل عن درجة النبي صلى الله عليه وسلم. همم، هذا توفيق من الله جل وعلا. فلينظر المرء إلى نفسه، واعلم أنك تسأل غنيا، واعلم أنك تسأل كريما جوادا، لا يمنعك بخلا بل لمصلحتك. إن من عبادي، حيث أن كان في ضعف المعنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فكن على فهم وكن على طمع في كرم ربك جل في علاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء إلا كما نقص المخط إذا وضع في الماء. فلذلك قال فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى، وهذه هم عليه. قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر الأنهار. قال فإنه أوسط الجنة الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى. شوف لما ربيع قدم الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، قال مرافقتك في الجنة، ما يريد إلا ذلك أو غير ذلك، قال هو ذلك. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق العرش هكذا كالقبة، فوق العرش وفوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن، يعني أنت تكون مجاور لله جل في علاه. هذه سعادة ليست بعدها سعادة، أن تكون مجاورا لله جل في علاه. الله فوق العرش وأنت تجاوره وأنت في الفردوس الأعلى. اللهم اكتب لنا الفردوس الأعلى، اللهم اكتب لنا اللهم بحق لا إله إلا الله اكتب لنا الفردوس الأعلى. نسألك الله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال ومنه تفجر أنهار الجنة جميعا، منه تفجر أنهار. طبعا وسط الشيء، وسط الشيء يكون هو أرقاه ويكون هو عدله ويكون هو أفضله. فقال فسألوه أنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، نعم، وفوق عرش الرحمن فأثبت العرش، فإن أثبت العرش فالله فوق العرش كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وهذا هو الشاهد من الحديث. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، وما أدري هل أخذنا وقتنا أم لا، سنسارع إن شاء الله أو سنسرع عند شرح الاعتقاد، بس الفوائد المستنبطة الآن من الحديث. الفائدة الأولى للإيمان ظاهر وباطن، والظاهر والباطن يتفقان ويتلازمان، خاب وخسر من قال للإيمان باطن ولا ظاهر له. المعنى أنه لو استقر الإيمان في القلب لابد أن تجد الترجمة في الظاهر في الجوارح. آمن بالله ورسوله. كيف نضح؟ نضح أقام الصلاة، صام رمضان، زكى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. حسن التعبد بنشر الخير، إثبات علو الله جل في علاه. نعم. عجوز بني إسرائيل سأسأل سيدنا موسى أن تكون ممتازة، ممتازة. نعم. هذه همة راقية، جزاك الله خير. نعم. هذه طيب. فأنا ما أستطيع أقول أن لو تريدون الأسئلة، لأن المسألة يعني لا أراها. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر لكم فضلكم وصبركم على الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.